بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى، مروياته وآراؤه في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ولا جناح عليكم قال يقول لها في العدة إني فيك لراغب وإني عليك لحريص ونحو ذلك. ثم ذكر ابن أبي حاتم أنه روي عن طاووس وغيره نحو ذلك.
نعم، يعني أن المرأة إذا طلقت ثلاثا، كانت مطلقة ثلاثا أو توفي عن زوجها، لا بأس بالتعريض بالنكاح، لا بأس بالتعريض، أن يعرض بنكاح، يعرض ولا يصرح، فأبيح التعريض في بالخطبة للتصريح، هذه إذا كانت معتدة من الثلاث. أما إذا كانت معتدة من الطلقة الأولى والثانية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح. يبقى متى لا يجوز التعريض ولا التصريح؟ إذا كانت زوجة، فإذا طلقت الأولى والثانية وهي زوجة، إنما زاد زوجة وهي في عدتها ولم تخرج من عدتها، فلا يجوز لا التعريض ولا التصريح لأنها زوجة، يحرم ذلك. أما إذا طلقت ثلاثا صارت بائنا بينونة كبرى، فحينئذ يصح التعريض ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو كنتم في أنفسكم. يقول إن فيك لراغب وإن عليك لحريص، أو مثلك مثلا يرغبه أي رجل، وكذا يكون شيئا من التلميح ليس من التصريح. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة. قال ذكر ابن كثير عن ابن عباس وطاووس وغيرهما أن المراد باللمس النكاح، ثم قال
بالمس،
ثم قال بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت
ما لم تمس هنا، يعني باللمس، بالمس هنا، بالمس المراد بالمس هنا النكاح. لجعلكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره.
نعم، يعني الرجل إن طلق المرأة قبل الدخول، وهو معناه قبل المس أو الخلوة المأمونة على ما قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا كان قد إذا لم يجمعها ولم يخلو بها الخلوة المأمونة ثم طلقها، فلها حالتان. الحالة الأولى أن يكون قد فرض لها فريضة، فحينئذ لها نصف ما فرض. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. الحالة الثانية ألا يكون لها فريضة، قد سمى لها فريضة، حينئذ يمتعها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا تعطى شيئا، هذا إذا ما سمى لها شيئا. يبقى إذن إذا طلق قبل الدخول قبل المسيس وقبل الخلوة فلا حالة، إما أن يسمى لها يكون قد سمي لها فحينئذ لها النصف، أو لم يسمى لها فحينئذ يجعل لها متعة على حسب يسار الزوج وإيه وإحساره. هذه مسألة المتعة، وللمطلقة متعة أخرى ولو كان مدخولا بها وهي بجوار مهرها وكذا، للعموم. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكن العلماء اختلفوا، فهذه المتعة التي إذا دخل الرجل بامرأته وكذا ثم أراد أن يطلقها فلها متعة. هذه المتعة قد اختلفوا هل هي واجبة أو مستحب، لكنها مشروعة في قول الله عز وجل والمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين، لكن اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة. أما التي تكون قبل الدخول المسيس قبل الخلوة ولم يسمى لها فهذه متعة واجبة. إذن هناك فرق بين المتعة إذا طلقها قبل الدخول والمتعة إذا طلقها بعد الدخول. المتعة إذا طلقها قبل الدخول هذه واجبة إذا لم يسمى لها، والمتعة إذا طلقها بعد الدخول هذه اختلفوا فيها هل هي مستحبة أو واجبة، ويقولون يعني هذا كأنه يعني مكافأة وجبر لخاطرها الذي كسر، لأن أي امرأة مطلقة ينكسر خاطرها وكذا، ولهذا لو أعطيت هذا المبلغ وتلك المتعة جبرا لخاطرها فإن هذا يكون من مكارم ومحاسن هذه الشريعة المباركة. نعم. أما إذا بنى بها ودخل ولم يكن قد سمى لها شيئا فهذه لها مهر المثل، هذه لها مهر المثل، إن سمى لها أخذت مهرها، إذا لم يسمى لها فإنها يكون لها مهر المثل كاملا كاملا لا يتنصف، أما قبل دخول يتنصف. وبهذا يظهر لك خطأ فتوى العوام عندنا الآن، إذا ليس طلق بعد عقد، إذا كان خاطبا ثم ترك ليس عاقدا، إذا كان خاطبا ثم ترك فإنهم يلزمون الزوج بأن أو الخاطب بأن يتنازع عن كل شيء، يقول أنت دخلت البيت دخلت وخرجت يبقى مالك شيء، هذا هو خاطب. طب إذا كان هو عاقد لا نصف فقط كيف هو خاطب ما صار له شيء؟ هذا ما ينبغي، هذا حكم جائر إلا أن يكون هذا فضل منه وإحسان. أما أن دخل وخرج وهرس البيت وبقي كذا، ومن الذي قال لك أدخله وأخرجه؟ هذا خاطب رجل أجنبي، من الذي قال لك هذا؟ نعم نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح،
إلا أن يعفون أو يعفو الذي. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو خالد عن شعبة عن أبي بشر قال قال طاووس ومجاهد هو الولي، ثم رجع فقال هو الزوج.
نعم هو الولي هو الزوج، نزاع بين أهل العلم من الذي بيده عقد النكاح، يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، من هو؟ هو الولي ولا هو الزوج؟ والأمر قريب، المهم أنه إذا حصل طلاق قبل الدخول وقد كان قد سمى لها أو لم يسمي، المهم القدر الذي لها، والله إن سمى لها فلها النصف، فإن تمم الزوج النصف بالكمال كله فجزاه الله خير، أو تنازل ولي الزوج عن نصفه فجزاه الله خير، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل. يعني أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لو أنا لو رجل طلق قبل الدخول الأفضل يعطيها النصف ولا يعطيها الكامل؟ يعطيها الكامل. طيب ولي الزوجة الأفضل يأخذ النصف ولا يتنازل عنه؟ يتنازل عنه، هذا الأفضل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح أيا كان بقى الزوجة أو ولي المرأة، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، فيكون الأمر مبنى على مسامحة ومبنى على رضا، ولا يكون الخلاف القول الذي يذهب المودة و... نعم نعم. ما هو ده المهر؟ هو ما هو الشبكة مقدم ايه ومؤخر ايه؟ ما هو مقدم مهر ومؤخر مهر، هو المهر الذي يكون فيه المقدم والمؤخر، واما الشبكة على حسب الاعراف، هل هذه تدخل في الهدايا ولا تدخل في المهر؟ حسب الاعراف، ان ادخلوها في المهر اخذ الحكم المهر، وان جعلوها هدية مستقلة غير المهر فهذه هدية مستقلة، هذه مو حسب الاعراف. ما هو الشبكة هذه اللي هي المهر، يعني مهر بنتك كم؟ مهر بنتك مثلا 30,000 40,000 50,000، وبيأتون بيه بالذهب، بيسموا الذهب ده شبك. بعض الناس لا، مثلا يجعل مهر مثلا 50 40 30، وهذه تكون هدية مستقل، دي تأخذ حكم هدايا وتأخذ حكم على حسب. نعم.
قال وقال أيضا
ولهذا قرأت وجها للإفتاء عندنا في مصر بمسألة الخلع يحكمون بالقائمة للزوجة في الخلع، ونحن نعلم أن الخلع أترضين علي حديقته، نعم خذ الحديق، يعني تدفع المرأة ما أخذت. طب على ما يحكمون بالقائمة؟ وحتى القانون أظن بيحكم هذا، أظن القانون بيحكم هذا. فالإفتة بيقولوا إيه؟ بيقولوا لأن هذا هدية وليس مهر، وعليه يفصلون يقولون إن كان نص هذه مهر دي مهر خلاص يبقى مهر وبالتالي ترجع، وإذا ما نص هو مهر نص ونص هذا مهر يبقى هذا يكون هدية خلاص، هذه هدية ما تأخذ هديتها تأخذ حاجتها، إنما مهر لو نص على مهر يبقى ترده. هذه العلة اللي من أجلها حكم بأن القائمة لا ترجع، ما أدري هو ملحظ القانون أم لا، لكن عموما هذه فتوى موجودة في دار الإفتاء المصري. نعم نعم. اعتبر ايه فان نزاع، يعني دي فان نزاع. نعم.
قال وقال أيضا حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال قال مجاهد وطاووس مثله، وقال أيضا حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن رجل عن عكرمة قال قال معمر وقال الحسن أيضا قالوا الذي بيده عقدة النكاح الولي، وقال أيضا حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قال وقال مجاهد وطاووس هو الولي، قال قلت لسعيد فإن مجاهدا وطاووسا يقولان هو الولي، قال سعيد فما تأمرني إذن، قال أرأيت لو أن الولي عفى وأبت المرأة أكان يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما فرجع عن قولهما وتابع سعيدا. وقال أيضا حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد قال هو الزوج، وقال طاووس ومجاهد هو الولي، فكلمتهما في ذلك حتى تبع سعيدا. وقال أيضا حدثنا ابن بشر ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد بنحوه، وذكر ابن كثير في تفسيره عن طاووس وغيره أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، كما حكى مثل ذلك الإمام السيوطي في تفسيره. ومجمل القول من هذه الروايات المتقدمة في تفسير الطبري وغيره أن طاووسا رحمه الله يرى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لكن أبا بشر ذكر عن سعيد بن جبير أنه رجع هو ومجاهد عن قولهما وتابع سعيدا، بمعنى أنهما قالا هو الزوج كما في الروايات السابقة التي ذكرها الطبري والله أعلم.
وكما قلنا الأمر يعني في ذلك قريب.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج سفيان بن عيينة عن طاووس قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وقال أيضا أخرج وأخرج عبد الرزاق عن طاووس وعكرمة قال هي الصبح وسط فكانت بين الليل والنهار.
والصحيح أنها العصر، وقد جاء النص عليها في السنة أنها العصر، قد جاء النص عليها في السنة أنها العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا سفيان قال ابن طاووس كان أبي يقول القنوت طاعة الله.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال القانت الذي يطيع الله ورسوله، ثم ذكر أن ذلك مروي عن بعض الصحابة والتابعين ومنهم طاووس.
نعم، قال حافظ ابن كثير وقوموا لي قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافته إياه. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لا شغلاء. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن حكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من كلام الناس، وقد كان الناس يتكلمون من قبل، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ذلك عند المسايفة.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق
يعني فإن خفتم فرجالا ركبانا، هذا حال المسايفة. يعني ماذا؟ يعني حال المسايفة، حال المسايفة لا يستطيعون الصلاة صفين طائفتين، وحينئذ يصلون وهم على هذه الحال. فإن خفتم أي العدو فصلوا رجالا أو ركبانا، يعني وأنتم تمشون وكذا وأنتم تركبون، لأنهم لا يتمكنون من حال الصلاة حينئذ، لا يتمكنون من الصلاة حينئذ، أي لا تكون من الصلاة على كونهم طائفتين. أما إذا كانوا يتمكنون من الصلاة طائفتين لزمهم ذلك، ولا يصلون وهم راكبون ولا يصلون وهم يمشون، طالما أنه ماذا؟ أنه يصلي، أنه يتمكن من الطائفتين. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ولا يضر كاتم ولا شهيد. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى ولا يضر كاتم ولا شهيد، قال ولا يضر كاتب فيكتب ما لم يمل عليه ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد.
نعم.
وقال الطبري أيضا وحدثني المسنى قال حدثني سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول إن لي حاجة فدعني فيقول اكتب لي ولا شهيد كذلك.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضاره. ثم قال وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك.
نعم.
قال ما جاء قال الجامع سورة آل عمران ما جاء عنه في قوله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى والقناطير المقنطرة قال فالقنطار 70,000. قال أبو محمد وروي عن طاووس نحو ذلك.
المهم هو المال الكثير. نعم. والله عز وجل بيان زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فنزين لها ذلك وهي تعلم أنها ستترك هذا كل خلف ظهرها وأنها ستلقى الله بأعمالها. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وأولو العلم قائما بالقسط. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قال ابن كيسان وأولو العلم يعني المهاجرون والأنصار.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى
وهي عامة، والعلم قائما بالقصة عامة، حتى الأنبياء يدخلون فيها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة، أي شهد أولو العلم بذلك، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباع الرسل والأنبياء، وعلى رأس أتباع الرسول في هذه الأمة المهاجرون والأنصار. فهذا من ذكر فرض من أفراد أولي العلم. وفي هذه الآية تعديل وتوثيق لأهل العلم وثناء ومدح، لأن الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي كذلك شهدوا. فلولا أن شهادة أهل العلم الأثبات مقبولة لما استشهد الله بهم على وحدانيته. فهذا دليل على أن أهل العلم الأثبات الثقات إنما يعمل بشهادتهم. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، قال أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، ثم قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال فهذه الآية لأهل الكتاب.
نعم، لأهل الكتاب من يهود ونصارى، وأن النبي قد جاءهم مصدق لما معهم في كتبهم، ولكنهم كتموا ذلك ولم يظهروه. يقول حافظ ابن كثير رحمة الله عليه يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنعه من ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وقال ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة السدي يعني عهدي، وقال علي ما بعث الله نبيا، وقال عبد النبي صالح وابن عمه ابن عباس ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنون به ولا ينصرنه. وقال طاووس والحسن وقتادة أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه، بل يستلزم ويقتضيه. نعم.
قال وقال الطبري حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه بنحو ما تقدم. قال ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن طاووس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى. وقال أيضا حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن قيس بن سعد عن طاووس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فإن لم تفعلوا ولم تستطيعوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. ثم ذكر ابن أبي حاتم أنه روي عن طاووس وغيره نحو ذلك.
نعم. وهذه الآية فاتقوا الله صعدهم، هل هي تخالف فاتقوا الله اتقوا الله حق تقاته هنا، هل هي تخالف قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم؟ بعض العلم يرى النسخ، والصحيح أنه لا نسخ في ذلك، وأن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد اتقى حق تقاته، لأن ما حق التقوى أن تقوم بما أمرك الله به من غير إفراط وتفريط، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه، فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته. الذي يصلي جالسا عند عجز عن القيام اتقى الله ما استطاع، وهذا هو حق التقوى. حق التقوى أن يأتي بالصلاة على الوجه المأمور به، وهو هنا له رخصة في أن يصلي جالسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري صلي قائما فإن لم تستطع فقعد، ولهذا لو يأتي واحد يقول له لا بد تصلي قائما وانت عاجز عن القعود، لأن الله يقول تقوى حق تقاته، فقد خالف. هذا لم يأمره بتقوى الله حق التقى. قال ابن كثير: وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، نسخت بهذه فاتقوا الله ما استطعتم، فيقول نسخ إلى تخفيف إلى أخف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تقوى حق تقاته قال لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الليل يوم تلائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال طاووس قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول إن لم تتقوه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: ما جاء عنه في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة.
نعم، هذا قول طاووس، لكن قال الحافظ ابن كثير ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، لتموتوا عليه. قول طاووس هنا إن لم تتقوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني فلا أقل من ذلك، هذا بعيد حقيقة. ولكن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي احرصوا على أن تكون خاتمتكم على الإسلام كما أن حياتكم على الإسلام. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن حقق الإسلام رجي إن شاء الله أن يموت عليه. فيكون قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمر بالإسلام حالا، فإن من عاش الإسلام حالا سوف يموت عليه مآلا إن شاء الله تعالى إذا حرص على هذا الإسلام. يقول ابن كثير أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقرأ الحسن البصري وطاووس.
ولهذا جاء في الحديث ذكر ابن كثير عن أحمد حديث النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، النبي يقول هذا ويقرأ ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. القطرة الواحدة ستفسد على أهل الأرض عيشتهم لو قطرت، فكيف بمن ليس له الطعام إلا الزقوم. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك ما كان لنبي أن يغل بضم الياء أي يخان.
نعم.
قال الجامع سورة النساء: ما جاء عنه في قوله
فأن يخان، وعلى القراء أن يغل أن يخون، النبي ينفع عنه خيانة.
قال الجامع سورة النساء: ما جاء عنه في قوله
ولا ذي شيء يأخذ عوي خيانة، هذا يسمى بالغلول إذا كان من المال العام، إذا أخذ إنسان من مال عام فيقال هذا غلول، من مال الدولة هذا يقال غلول اللي بيأخذ مال الدولة، وهذا حرام. نعم. والنبي يبين أن رجلا تشتعل عليه شمته نارا وكان قد أخذها قبل قسمة الغنائم، فكيف بالذي يأخذ أموال الدولة ويستحل ذلك؟ ومن ذلك ما فعله البعض، ما فعله الكثير كمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. من التحايل على أموال الدولة والأموال العامة والممتلكات العامة، فتراه مثلا في فواتير الكهرباء أو المياه أو غير ذلك من هذه الأشياء، إنما يتلاعب يعني بها، وهي منافع حاصلة له من الكهرباء والمياه، ومع ذلك يسرق أو يفسد العداد أو يقدم رشوة، كل هذا لا يجوز، وهذا من الغلول. نعم.
قال الجامع سورة النساء ما جاء عنه في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد هذه الآية الحجب، وبين أنه نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. فقال فأما حجب النقصان فهو أن الولد أو ولد الإبن يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن وهكذا. وحجب الحرمان هو أن الأمة تسقط الجدات كلهن، وأولاد الأم وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة، بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت وكثير من الصحابة والتابعين. وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم. ولكن يرى إمامنا الجليل طاووس رحمه الله أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وهو قول كثير من علماء سلف هذه الأمة وخلفها.
يعني إذن في قول الله عز وجل يسقط الله في أولادكم من ذكر حظ الأنثيين الآيات، يرى طاووس أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. أما أنهم يسقطون بالأب هذا محل إجماع، الإخوة تسقط بالأب هذا محل إجماع، لكن هل تسقط الأخوة بالجد؟ نزاع، تنازع العلماء في ذلك على قولين. قول من يقول بأنه يسقط الأخوة بالجد إنزالا للجد منزلة الأب، فكما أن الأخوة يسقطون بالأب اتفاقا فالجد أب، ولهذا قال سبحانه وتعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهؤلاء أجداد فأطلق عليهم أب، وعليه فإن الإخوة لا يرثون مع الجد إنزال الجد منزلة الأب. والقول الثاني أنهم يرثون معه، أنهم يرثون مع الجد، لأن الجد بخلاف الأب. ثم إن هؤلاء قد اختلفوا في كيفية التوريث، كيف يرثون مع الجد، كيف يرثون مع الجد، مما يدل على أن القول بعدم التوريث هو القول الصحيح، وهو قول الكثير من علماء الأمة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المسألة المشتركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو للجدة السدس ولولد الأم.
زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، يعني زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم، ثم ولد الأم سيصبحان شركاء في الثلث، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور،
قال فعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث، ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأعطى الزوج النصف والأم السدس وجعل الثلث لأولاد الأم، فقال له
هذا من جهة الفرض، فالزوجة يكون له النصف على وجود فرع وارث، والأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والثلث لأولاد الأم هذا فرضهم. فماذا ما الذي بقي؟ ما بقي شيء، هذا النصف وسدس وثلث، فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة والأم واحدة أربعة، ولأولاد الأم اثنين يبقى ستة، كذا انت تمسك فين اولاد الابوين؟ ما يوجد، ليس لهم شيء، حجبوه. فحينئذ ها فقال له اولاد الابوين،
فقال له اولاد الابوين: يا امير المؤمنين، هب ان ابانا كان حمارا، ألسنا من ام واحده؟ فشرك بينهم،
يعني امنا واحده، ولما صار الاب مختلفا حرمنا، هب ان ابانا كان حمارا او كان حجرا. فشرك بينهم. نعم يقول: وجعل الثلث أولادي، فقاله أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمار، ألسنا من أم واحدة؟ يعني يوجد إخوة أو إخوة لأم، إخوة لأم وإخوة لأبوين، يعني الأب وأم. نعم. فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا أو كان حجرا ألقي في اليم. نعم.
فشرك بينهم، وصح التشريك عن عثمان، وهو أحد روايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وبه يقول سعيد بن المسيب وطاووس وغيرهما، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهوي.
نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف الأئمة في الإقرار للوارث، هل هو صحيح أم على قولين؟ قال أحدهما: أم لا على قولين. قال أحدهما: لا يصح، لأنه مظنة التهمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا مذهب الشافعي في القديم وبعض الأئمة، وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه يصح الإقرار، وهو مذهب طاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز، وهو اختيار أبي عبد الله البخاري، واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها.
نعم، لأن الإقرار هنا تدخله التهمة. يقول اختلف الأئمة في الإقرار للوارث، هل هو صحيح أم لا؟ والصحيح أنه يعمل به ما لم يكن هناك تهمة وقرينة على المحاباة والمجاملة، فإذا لم يكن هناك قرينة على المحاباة والمجاملة فيصح. نعم. يعني يجي واحد مثلا عند الوفاة قبل الوفاة فيقول مثلا: فلان من الورثة يعني له عندي كذا وكذا، يقول الزوجة دي مثلا لها عندي كذا، فهذه يعمل بها ما لم يكن هناك شيء يرفع ذلك أو تهمة ترفع ذلك. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة. قال: يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وأخرج عبد الرزاق عن طاووس أنه قيل له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون 7 رضعات، ثم صار ذلك إلى 5. قال: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم. ويقول أيضا: أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: اشترط 10 رضعات، ثم قيل إن الرضعة الواحدة تحرم.
هذا مذهبه رحمه الله تعالى، أن الرضعة الواحدة تحرم للعموم: وأمهاتكم التي أرضعنكم. والصحيح أن الذي يحرم 5 رضعات لورود حديث عائشة بذلك رضي الله عنها، فتوفي نبينا 5 معلومات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصطة ولا المصطتان. نعم. فالصحيح أن 5 هي التي تحرم. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: وأمهات نسائكم. قال: أخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن عمران بن حسين في قوله تعالى: وأمهات نسائكم، قال: هي مما حرم الأم. وقال مسروق ابن الأجدع وسئل عنها فقال: إنها مبهمة فدعها. وكان الحسن والزهري يكرهانها. كما أخرج عبد الرزاق أيضا قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كرهها أيضا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن أبي حاتم: قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا هارون بن عروة عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها. وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها. ثم ذكر أو ذكر أن ذلك مروي عن جمع من الصحابة والتابعين ومنهم طاووس. قال ابن كثير وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قديما وحديثا ولله الحمد والمن.
نعم، إذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها فلا تحل أمها له. أما إذا عقد على امرأة ثم طلقها ولها ابنة ويريد الزواج منها حلت له، فالعقد على الأمهات يحرم ماذا؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، أما الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات وليس العقد. يعني البنت تختلف عن الأم، مجرد أن يعقد على البنت حرمت أمها. طيب لو عقد على الأم ثم طلق وردت البنت له ذلك، إذا متى تحرم البنت عليه؟ إذا دخل بالأم، فالدخول بالأم يحرم البنت، أما البنت فالعقد عليها هو الذي يحرم الأم. قال ابن كثير رحمة الله عليه أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنته، العقد على البنات يحرم الأمهات سواء دخل بها أو لم يدخل، مجرد العقد. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، إذا دخل بالأم. فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج ابنتها، ولهذا قال وربائبكم التي في حجركم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إن لم تكن دخلت بالأم فلا جناح عليك أن تعقد على البنت، أي في تزوجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عودة ضمير الأمهات والربائب فقال لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى تدخل بها لقوله فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والصحيح الأول، والصحيح الأول، إذن القاعدة أن العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات وليس العقد فقط. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى من نسائكم التي دخلتم بهن. قال السيوطي رحمه الله تعالى وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس قال الدخول الجماع.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال ابن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم رحمهم الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث عن الأشعث عن الحسن ومحمد أن هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم. ثم ذكر أن ذلك مروي عن بعض الآئمة ومنهم طاووس رحمه الله تعالى. ما جاء عنه في قوله تعالى
والحلائل هنا أيضا حلائل أبنائكم، أي نفس المسألة في زوجة الإبن فلا تحرم على الأب كذلك، تحرم على الأب كذلك. نعم 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 اي نعم صح، النساء الذي دخلتم بهن صح بالنسبة للأم، الأم بالنسبة للأم، الأم إذا دخل بها حرمت على البنت، أما إذا عقد ما تدخل. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى والمؤمنات أي من الأمة المؤمنة، وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما ألا يجد مهر حرة، الثاني أن يكون خائفا على نفسه العنت وهو الزنا لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، وهو قول جابر وبه قال طاووس وعمر بن دينار.
نعم، أي أن الأمة لا يجوز الإنسان يتزوجها ابتداء إذا كان قادرا على مهر الحرة أو لم يخش على نفسه الزنا، أما إذا لم يجد مهر الحرة وخشى عن سين يزني فحينئذ يتزوج الأمة، لكن الأمة المؤمنة وليست الكتابية، الأمة المؤمنة وليست الكتابية، ولهذا الكتابية يستمتع بها ويتصرف بها لكن لا يتزوجها. أما الأمة المؤمنة هي التي يتزوجها إذا حصلت حاجة لذلك، كأن لا يجد مهر الحرة وكذلك يخشى نفسه العنة والزنا. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال رأى الإمام الجليل طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مع طاووس أيضا سعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري وفي رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم.
نعم. رأى يقول في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال إن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها إنما تضرب تأديبا تعزيرا يعني، والمحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإليه ذهب مع طاووس أيضا سعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود الظاهري في رواية، وعمدته مفهوم الآية وهو من فهم الشرط وحجة عند أكثرهم فقدم على العموم، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني من العقوبة. وطبعا الأمة إذا كانت محصنة فإن عقوبتها الجلد وليس الرجم، ولهذا النصف من معالي الحرائر هذا فيما يتعلق بالجلد لا بالرجم، فإن الرجم لا يتنصف، الرجم لا يتنصف، والأمة لا ترجم ولهذا تجلد حتى ولو كانت محصنة، كانت محصنة جلدت 50 جلدة ولا ترجم لأن الرجم لا يتنصف. نعم نعم نعم. يقول إذا لم تكن محصنة، يعني إذا لم تكن محصنة، لأنهم قالوا ما عدا المحصنات يبقى هذا الذي يتنصف، وبالتالي الذي يتنصف قياس على المحصنة، والمحصنة هي في المرأة الحرة المتزوجة. هذا قول طاووس بن عباس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا، يبقى إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن فيكون النصف الذي يتنصف مع المحصنات يعني المدخولات بهن، النصف هو الجلد 50 جلدة وليس الرجم، وإن كان حد المحصنة هو الرجم، فيبقى القرآن نص على المحصنة. أما إذا لم تكن محصنة وزنت فإن الشرع قد أمر بضرب السيد يضربها تأديبا أو تعزيرا إن عادت بعها ولو بضفير كما جاء في الحديث. قال ابن كثير اختلف القراء في أحصن، فقرأ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني بالمسمى فعله فإذا أحصن، وقرأ بفتح الهمزة والصاد أحصن فعل لازم، ثم قيل مع القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بأحصن هنا الإسلام، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس وذكر جماعة، وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في رواية الربيع، قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم، وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا وساق بسنده عن علي قال قال صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن قال إحصانها إسلامها وعفافها، وقال المراد بها هنا التزويج، قال وقال علي اجلدوهن ثم قال ذبيحته حديث المنكر، قلت في إسناده ضعف ومنهم من لم يسمى ومثله لا تقوم به حج. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعففها، وقيل مراد بها هنا التزويج، وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيره، ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم ابن عبد الحكم عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكح الحر، وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، رواهما ابن جرير في تفسيره، وذكر ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي، وقيل معنى القراءتين متبين، فمن قرأ أحصنا بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ أحصنا بفتحها فمراده الإسلام. اختاره ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره، والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه من لم يستطع منكم طولا أن ينكح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم. والآية الكريمة سيقوها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين المراد بالقول فإذا أحصنا أي تزوجنا كما فسره ابن عباس ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وإن اختلف في تفسير الإحصان، إنما فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف مع المحصنات من العدد. والجمهور يقول زنى، إذا زنت فعليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكر. ومفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير محصن ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، لأنهم يحملون الإيه؟ يحملون الإحصان على الإسلام وعلى العفاف، يبقى كانت مسلمة أو غير مسلمة في هذا فيجرى عليها الحكم في ذلك. فقدمنا المنطوق على المفهوم، وقد وضع حديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناه على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم صحيح عن علي أنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد من نفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي فقال أحسنت أتركها حتى تماثل. وعن عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعالت من نفسها حدها 50. وعن أبي هريرة أن النبي قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولمسلم إذا زنت 3 فليبيعها في الرابعة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن ربيعة المخزومي قال أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. الجواب الثاني يعني عندهم الجمهور بيقول بأن الحد يقام على الأمة لكونها أمة، يعني وصف الأمة عندهم هو الوصف الذي يستوجب العقوبة سواء كانت مسلمة أو كافرة، كانت بكرا أو كانت مزوجة. قالوا الجواب الثاني جواب من ذهب لأن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، والمحكي عن ابن عباس والإهداء بطاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود الظاهري، وعمدتهم مفهوم الآية وهم من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم، فهو مقدم على العموم عنده. وحديث أبي هريرة وزيد أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فحدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد 3 أو 4، أخرجه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب الضفير الحب. قالوا فلم يوقت في حديث في الحديث عددا كما وقت في المحصنة. فلم يوقت في حديث عددا كما وقت المحصنة بنصف مع المحصنة من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم ليس على أمتي على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد روى ابن خزيمة عن ابن عمر أن العبدي عن سفيان بن مرفوعا وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس، وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قال ابن خزيمة. قال وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبو هريرة عنه أجوبة، أحدها أن ذلك محمول على الأمل المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله في الجديد حدا لفظ مقحم من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك برواية أبي هريرة فقط، وما كان عن الثاني فهو أولى بالتقدم رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناده على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو ضفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه 100 شمراخ وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا زنت له فيها 100. وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغير من السلف، وإنما الحد الحقيقي وجلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائط والله أعلم. الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لا في جلدها 100 كقول الزانية والزاني. ثم قال وهذا قوله المشهور عن داود وهو في غاية الضعف، لأن الله إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف مع الحرة من العذاب وخمسون جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان؟ يعني هذا يقول داود نحدها إن أحصنت 50 وإذا لم تحصن 100 لأنها تدخل في العموم. طيب وهذا أيضا إذا كان يضعف عند داود ما هو يضعف عند الجمهور أيضا الذين يقولون بأن الأمة إن أحصنت وإن لم تحصن فتحد 50، فهذا يكون تسوية أيضا بين المحصن وبين غير المحصن. يعني إحنا إذا استنكرنا كلام داود إنه هو يقول المحصنة 50 بنص الآية وغير المحصنة 100 للعموم، فإن العموم أيضا قد ذهب إليه الجمهور، وهو أنهم لكنهم قالوا ماذا؟ قالوا بأن العموم هو الجلد 50 سواء كانت محصنة أو ليست محصنة. وذكر أجوبة عديدة رحمه الله تعالى. والذي يترجح هو ما دلت عليه بعض هذه الأحاديث من التفريق بين المحصنة وغير المحصنة، وأن المحصنة تحد 50 لأن هذا هو منطوق الآية، فإذا أحصننا فإن أحصننا فأتينا بفاحشة فعليه نصف مع المحصنة من العذاب، وأما غير المحصنة فإنها تؤدب ولا تحد الحد المعروف. نعم وهو ما ذهب إليه ابن عباس وطاووس. نعم لا يوجد ايه؟ ليه؟ ليه لا يوجد رجل؟ هذا نقول في الإماء الذي لا ينصف هذا بالنسبة للإماء، أما الحرائر فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا أراد أن يقول إذن ما في رجم في كتاب الله إذن على اعتبار أن الأمة جلدناها 50 وقلنا هذا على نصف المحصنة وهذه الأمة المحصنة، فنقول على نصف المحصنة إذا توجد 50 معناه أن حد المحصنة 100 جلدة، نقول هذا الفهم معارض بالسنة. ما السنة؟ أن النبي جلد رجم الغامدية، رجم الغامدية ليس هناك ناس، لا. طب لما لا يقال العكس؟ نعم، لكن هم يتكلمون طالما سنة يستهينون بالسنة. نعم نعم، العبد مثل الأمة تماما، العبد مثل الأمة تماما يقاس عليه. نعم، بالنسبة لإقامة الحدود هذه موكولة للإمام، لكن في الأمة إذا زنت أو العبد وكل إلى السيد. نعم، ولأنه ما في إتلاف نفسه شيء، يعني ما ليس رجل فهو يضربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من فيه نظر والله أعلم، فيه نظر، إنما الإحصان من تزوجت. نعم، عموما. نعم،
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال أخرج سفيان عن معمر بن راشد عن طاووس وخلق الإنسان ضعيفا قال من أمر النساء، كما أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مثل ما تقدم. وقال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه بنحو ما تقدم. وقال أيضا حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه وخلق الإنسان ضعيفا قال في أمور النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء.
سبحان الله. قال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد غيره خلق الإنسان ضعيفا فنسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم مثقف عن ابن طاووس عن أبيه خلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء. وقال وكيع يذهب عقله عندهن، ولعل هذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من أخصة عقل ودين أذهب للب الرجل حزيم من كن. ولهذا تجد الرجل قد يكون رجل شخصية قوية وعنده مهابة، لكن عند المرأة يضعف، عند المرأة يضعف. نعم، لكن عموما الضعف أعم، ولهذا الله عز وجل يخفف عن عباده. نعم،
قال ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية مسألة فقهية، وهي هل خروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد أو الحجامة وغيرهما من القيء ونحوه يوجب الوضوء أم لا؟ قال اختلف العلماء في هذه المسألة، ويرى إمامنا الجليل طاووس أنه لا يوجب الوضوء، وقد روي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن عباس وبه قال عطاء وغيره، وذهب آخرون إلى إجاب الوضوء من ومنهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وغيرهم.
نعم، والصحيح ما ذهب إليه طاووس، فخروج الدم لا ينقض الوضوء لأنه خارج من غير الفرجين. نعم، أما ما خرج من السبيلين هذا ناقض مطلقا، أما ما يخرج من غير السبيلين فإنه غير ناقض. نعم،
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أو لامستم النساء قال الجماع، وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس وغيرهم.
نعم، وأيضا هذا الصحيح أو لامستم النساء قال الجماع وليس المصافحة، فإن المصافحة لا تنقض الوضوء، لما إنما هذا ينقضه الجماع، أو لمست النساء قال الجماع، وهذا الصحيح. فتكون الآية قد ذكرت الحدثين الأكبر والأصغر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وكنتم جنبا فاطهروا. هذه الطهارة المائية للحدث الأصغر بالوضوء، وإن كنتم جنبا فطهروا هذا في الحدث الأكبر. طيب، هذه الطهارة المائية للحدث الأصغر والأكبر. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا في الحدث الأصغر وجبات الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، هذا في الجماع في الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، فيكون التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر. فتكون الآية قد شملت ماذا؟ الطهارتين المائية للحدثين والترابية للحدثين. ولهذا استدل بها عمار بن ياسر واستدل بها موسى الأشعري على أن الجنب يتيمم، لأن الله ذكر التيمم هنا للجنب. أو لامستم النساء. نعم نعم. أي استدلت بآية المحنة. نعم يعني. لكن عموما في القدر المستدل به هنا هو أو لمستم، هذا صحيح الجماع. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال البغوي في قوله تعالى: إلا إحسانا وتوفيقا، قال ابن كيسان: حقا وعدلا.
نعم.
قال: ما جاء عنه في
هكذا يزعمون، هكذا يزعمون، يحلفون بالله إن أردنا إحسانا وتوفيقا، يحلفون بالله إنهم لمصلحون وإنهم لصادقون وإننا لا نؤمن بالله ورسوله، وهم كذب في ذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولهذا اتخذوا أيمانهم جنة، دائما يلجأون إلى ماذا؟ إلى الأيمان، يتسطرون وراءه. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قال حدثني أحمد بن حماد الدولابي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بالحجارة أو جلد بالصياط أو ضرب بالعصا فهو خطأ، ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه.
يعني يقدم فهو قود يدي، يعني أنه يدان بذلك في القصاص أو الدية. نعم. فهنا قول تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا في القتل العمد، القتل العمد في القصاص، إلا أن يعفو أصحاب المقتول عنه إما عفوا تاما أو إلى دية. وهو القتل العمد حده ماذا؟ أن يعمد إلى القتل بآلة صالحة لذلك. فموجود الآلة وموجود القصد. الآلة التي تقتل بها، يقتل ببندقية بسكين، هذه آلة وقصد. هذا العمد، شبه العمد عنده القصد لكن ليست الآلة للقتل، لكن قتل به، يعني ضرب عصا مثلا، العصا ليست للقتل لكن مات بها، قتل به، لكن عنده قصد، هذا شبه العمد. والخطأ ليس عنده القصد. يبقى ما الفرق بين الخطأ وشبه العمد؟ العمد عنده قصد لكن ما عنده قتل، عنده قصد ماذا؟ قصد الضرب، قصد التعدي، لكن ليس عنده قصد القتل، هذا شبه العمد. فالآلة غير صالحة، يضرب بعصا صوتي وعصا بيده لكنه قتل، هذا اسمه شبه عمد، يبقى عنده قصد التعدي عليه لكن بآلة غير مستعملة في القتل، لكن مات بها. أما الخطأ ما عنده قصد، رجل يريد أن يصيد طائرا فجاءت الرصاصة في واحد، هذا اسمه خطأ. أو انقلبت السيارة وكذا، فهذا خطأ، صدم سيارة غير متعمد وكذا في أثناء السير، هذا اسمه خطأ. أما العمد ففيه القصد والآلة، يبقى العمد فيه القصد والآلة، شبه العمد فيه القصد دون الآلة، الخطأ ليس فيه القصد. أما العمد ففيه القصاص إلا أن يعفو أهل المقتول إلى دية أو إلى عفو تام. أما شبه العمد ففيه الدية، والخطأ فيه الدية. لكن هل دية شبه العمد هي دية الخطأ؟ نزاع منهم من قال هي تغلظ فتكون الدية دية العمد، ومنهم من قال بل هي دية الخطأ كما جاء الحديث بذلك. نعم نعم نعم. العمد بالنسبة للعمدي ليس هناك عليه كفارة، أما الخطأ وشبه العمد ففيهما الكفار، إنما العمد ما فيه كفار لأنه مغلظ ففيه القصاص. طيب عفوا إلى دية أو إلى غير دية ما فيه كفار، إنما الخطأ خفف من جهة وهو أنه ما فيه قصاص في دية المخففة، وغلظ من جهة أن فيه الكفار. نعم. مثل اليمين الغموس واليمين المنعقد. نعم نعم. إذا اختلف أولياء الدم فمنهم من قال نريده قصاصا، والآخرون قالوا نريد الدية لو كانوا عشرة، فقال تسعة نريد القصاص، وواحد قال نريد الدية، عمدنا إلى الواحد، غلبنا الواحد هذا وقلنا خلاص. ما لو قال واحد بالعفو وتسعة يقولون، لو قال واحد بالعفو وتسعة يقولون بالقصاص، لو قال واحد العفو يعني إلى دية وتسعة بالقصاص، يبقى رفعنا القصاص، رفعنا القصاص. لا الدية لا، هو يتنازل عن حقه هو، لكن لو في الدية تسعة يطالبون بالدية، واحد يطالب بعدم الدية، نعطي التسعة ديته. نعم.
قال قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال يستنتج من هذه الآية الكريمة مسألة فقهية، وهي من المسائل التي لإمامنا طاووس قول فيها، والمسألة هي كما يأتي: هل ركعتا المسافر قصر أم لا؟ فذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليستا بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف، ويروى ذلك عن جابر رضي الله عنه، وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد رحمهم الله، وجعلوا شرط الخوف المذكور في الآية باقية. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز، وقد أورد ابن كثير حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم وغيره، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. ثم يقول ابن كثير ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وذهب أكثر العلماء اقتصار على ركعة واحدة لا يجوز، وهذا الصحيح، هذا في قصر الصلاة إذا كان من سفر، والصحيح أن القصر على ما ورد به السنة ليس مقتصرا على الخوف فقط، إنما القصر لعلة السفر وليس الخوف، سواء كان السفر فيه خوف أو لا، وسواء كان هذا في خوف في قتال أم لا. وأما الاقتصار على ركعة في الخوف فقال البعض ذكر ركعة شاذ، وقال بعضهم بل هي صفة من الصفات، لكن في السفر يصلي ركعتين أي الرباعية، أي الرباعية. فذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليست بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة، يعني ليست بقصر يعني إيه؟ يعني أن هذه واجبة، لأن ابن عباس يقول فرض الله صلى الله عليه وسلم بكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، وهذا أدلة من ذهب إلى وجوب القصر في السفر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو استحباب القصر وليس وجوبه، فإذا أتم في سفره فصلاته صحيحة ولا يأثم، ولا يأثم. وأجاب عن حديث ابن عباس عند مسلم، شوف في كلام نووي له، في كلام نووي على مسلم. أما وجوبه في الحضر أربعا نعم، وأما في السفر فلا يجب. وكذلك يعني قد يؤيد هذا حديث عائشة، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، لكن الجمهور على أن النبي على أن القصر إنما هو سنة وليس واجبا، واستدلوا على ذلك بأدلة. ولهذا عثمان رضي الله عنه أتم، عثمان رضي الله عنه أتم. وأما الخوف هل ركع أم لا، فقد تنزعوا في هذا أيضا. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في جل حديثه أنه يصلي صلى الله عليه وسلم الركعتين، يصلي بطائفة ركعة ويصلي بطائفة ركعة. وأما ركعة فقيل إنها صفة من الصفات، وقيل بأنها غير محفوظ. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم هذا الحديث: وقد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم.
نعم، يعني يكون هذا التأويل أقرب، يعني ركعة يبقى مع منفرد غير ركعة الإمام، ركعة نضافة ركعة. نعم، هذا إذا كان محفوظا. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند سورة المائدة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.